قال رحمه الله تعالى: كتاب الصيام.
كنا سنقرأ كتاب الحج كما وعدناكم، ولكن أظن الوقت ضيق جدا، إذ ليس بيننا وبين الحج إلا قرابة أسابيع، فمن الصعب أن نخالف منهج المصنف ونقدم كتابا على كتاب. وقد استخرت الله عز وجل ورأيت أن من الأسلم أن نبقى على ترتيب المصنف، وإذا أراد الله قبل الحج بأسبوع تكون هناك دروس خاصة بالحج إن شاء الله تعالى، فنسير على منهج المصنف ونقرأ كتاب الصوم إن شاء الله.
عن أبي هريرة رضي قال رحمه الله تعالى: كتاب الصيام.
يقول المصنف رحمه الله: كتاب الصيام. الصيام مأخوذ من قولهم صام يصوم صوما وصياما، وأصل الصيام الإمساك، ويقال إمساك مخصوص وهو الإمساك عن الكلام. قال تعالى: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا عن الكلام. وقال بعض العلماء إن المراد به القيام، ومنه قول الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل جمى. وأما في الاصطلاح فالمراد بالصيام عبادة مخصوصة، ولذلك قالوا في تعريفه إمساك مخصوص في زمن مخصوص بنية مخصوصة. فقولهم إمساك مخصوص المراد به الإمساك عن شهوتي البطن والفرج، فهذه هي حقيقة إمساك الصيام. وقولهم في زمن مخصوص المراد به من طلوع الفجر الصادق إلى دخول الليل، وذلك بمغيب الشمس وإمساك جزء يسير من الليل، لقوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. هذه العبادة تعتبر فريضة من فرائض الإسلام، وشعيرة من شعائره الجليلة العظام، فرضها الله في كتابه المبين وعلى لسان رسوله الأمين صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. وانعقد على فرضيتها إجماع المسلمين، فرضها الله بقوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقوله كتب أي فرض، وأصبح واجبا لازما. وقوله وكذلك ثبتت مشروعيته بالسنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، وذكر منها صيام رمضان أي صيام شهر رمضان. وأجمع المسلمون من لدن عصر النبي صلى الله عليه وسلم على أن الصيام ركن من أركان الإسلام، ولذلك لو قال رجل أو قالت امرأة الصوم ليس بواجب ورد فرضية صيام رمضان وأنكرها فقد كفر وأصبح مرتدا، فهي ركن من أركان الإسلام المعلومة من الدين بالضرورة، فرضها الله تبارك وتعالى وجعل في فرضيتها خيري الدنيا والآخرة. ولذلك قال تعالى: لعلكم تتقون. وقد نص العلماء رحمهم الله على أن عبادة الصوم من أفضل العبادات وأحبها إلى الله تبارك وتعالى، لأنها تهذب أخلاق المؤمن وتقوم سلوكه وآدابه وتعينه على طاعة الله تبارك وتعالى. ففي الصوم كسر للنفس عن هواها وحبس لها عن شهواتها ومبتغاها. والصائم الذي يمتنع عن أكل الطعام المباح يعود نفسه على الكف عما لا يحل، لأنه إذا امتنع من الطعام المباح فسوف لا تمتد يده إلى طعام محرم. وكذلك إذا امتنع من الشراب في وقت الصوم، والشراب حلال ومباح له، فإنه لا يطعم الشراب المحرم. وإذا حبس نفسه عن زوجته التي يحل له وطؤها فإنه من باب أولى أن يحبس نفسه عن أعراض المسلمين فلا يتعرض للزنا. فلذلك قالوا إن في الصيام كسر للهوى. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك حينما قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أي كأنه خصاء يمنعه ويخفف سورة الشهوة وكذلك يكسر حدتها. فهذا علاج نبوي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من حبس النفس عن الشهوات. ولذلك قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قولا بليغا يدل على فضل هذه العبادة، يدل قوله على أن السلف الصالح رحمهم الله كانوا يجلون هذه العبادة ويستشعرون ما لها من الأثر على النفوس. فلذلك قال: من صحبة العبد، فقال رحمه الله من فقال رضي الله عنه: من سعادة المسلم كثرة الصلاة وكثرة الصيام وصحبة الفقيه. فهذا يدل على ما كان السلف الصالح يكنونه لعبادة الصوم. فقوله كثرة الصلاة لأنها تقوي الصلة بالله جل وعلا، فيحتاج صاحبها إلى ما يكسر شهوته. فقال: وكثرة الصوم، ثم يحتاج المسلم إلى ما يدفع الشبه عنه. فقال: وصحبة الفقيه. فهذا من جوامع كلمه رضي الله عنه وأرضاه. والغالب في المسلم إذا حافظ على الصيام المفروض والنافلة أن يكون أشرح الناس صدرا وأقوى الناس عزيمة على الخير، وكذلك أقواهم ضبطا للنفس عن الحدود والمحرمات. فقل أن تجد إنسانا يحافظ على صيام النوافل إلا وجدته بعيدا عن الحدود والمحرمات، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. والأصل في ذلك قول الله تعالى: لعلكم تتقون. وكان من أمارات تقوى الإنسان لله جل وعلا كثرة صيامه على الوجه الذي لا يبلغ إلى حد التنطع والخروج عن السنن. فإذا كثر صيام الإنسان تهذبت نفسه وحسنت طباعه وأخلاقه وكانت له شخصية المسلم، لأن الإسلام يريد من المسلم أن يقهر نفسه. والأصل في السعادة والفلاح أن تعود نفسك أن تكون مستجيبة لك وأن لا تكون طائعا لها. ولذلك قال الله عن أهل الجنة: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فكلما كان الإنسان قاهرا لنفسه، كلما كان قوي الإرادة على الخير، وقل أن تجد إنسانا كثير المعاصي كثير التلبس بالشهوات والمنكرات إلا وجدته ضعيفا أمام الهوى، ضعيفا أمام نفسه. فقوم الإسلام المسلم وهذبه بهذا الشهر العظيم لكي يكسر حدة النفس، ولكي يكون سلطانه على النفس لا سلطان النفس عليه. وهذا أصل عام، أن الإنسان ينبغي عليه إذا أراد أن يكون من أهل التقوى والفلاح أن يعود نفسه قصرها على الخير، وأن تكون نفسه مستجيبة له لا مستجيبا لها. وشاهد ذلك واضح، فإن الإنسان إذا أكثر من الصيام وأكثر من الصلاة والعبادة هانت نفسه عليه، وأصبح كلما يريد خصلة من خصال الخير وأحبها ووجد نفسه متعلقة بها سهل عليه فعلها. ولكن بالعكس، إذا كان مستجيبا للهوى فإنه لا يستطيع فعل الخير. ولذلك تجد كثيرا من الشباب الصالحين يحبون الخير وخصال الخير، ولكنهم لا يستطيعون فعلها لأنهم عودوا أنفسهم الاستجابة للنفوس، ولم يستطع الإنسان أن يملك هواه وأن يجعل هوى نفسه تبعا لمولاه. فالمقصود أن الذي يريد الخير والفلاح يقصر نفسه، وفي عبادة الصيام هذا المعنى الجليل. ومع هذا المعنى، في الصيام خيرات وفضائل في الدين والدنيا والآخرة. أما فضائله في الدين، فإن الإنسان إذا صام كانت له عبادة عند الله جل وعلا، وثبت في الحديث الصحيح أنه إذا خرج المسلم من رمضان حافظا له غفر له، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رغم أنف امرئ أدرك رمضان وخرج ولم يغفر له. قال بعض العلماء: في هذا دليل على أن صيام رمضان من أسباب المغفرة. وأما خير الدين، ومن خير الدين أنه يحمل على مكارم الأخلاق، لأن الإنسان إذا ظمئت أمعاؤه وجاعت أحشاؤه لله جل وعلا تذكر البائسين والمحتاجين، فكان ذلك أبلغ في العطف عليهم، فيكون ذلك أدعى لحصول الخير منه لإخوانه، إضافة إلى أن الصيام يعين على ذكر الآخرة. فإن الإنسان في الدنيا إذا صام يستطيع بعد ساعات قليلة أن يطفئ حدة الظمأ وكذلك حدة الجوع بالأكل والشراب عند فطره. ولكن إذا طال مقامه بين يدي الله وموقفه يوم العرض على الله جل وعلا، فإنه لا ساقي له ولا موجب لذهاب ظمئه غير حسناته وخيراته، وما قدم من صالح العمل بين يدي الله جل وعلا. فالمقصود أن الصيام يعين على تذكر الآخرة، وكذلك في الصيام مدرسة الصبر، والصبر جزاؤه بغير حساب. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. قال بعض العلماء: إن الإنسان إذا صام وكان صيامه خالصا لوجه الله جل وعلا فإن جزاء الصيام يكون بغير حساب، حتى إنه إذا كثرت عليه مظالم الناس ضاعف الله له أجر الصيام حتى تبلغ تلك المظالم ويخرج منها نقيا. فالمقصود أن الصيام فيه خيري الدنيا والآخرة، أما خيره في الدنيا فقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح المتن متكلم في سنده، قد حسن بعض العلماء إسناده، وذلك في قوله: صوموا تصحوا واغزوا تغنموا. ففي الصيام صحة الأبدان مع ما فيه من موجب الغفران ورضا الديان، وقد شرع الله عز وجل هذه الفريضة 30 يوما إذا كملت عدة شهر رمضان، وكذلك وإذا نقصت 29 يوما كاملة أجرها أجر 30، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: شهر عيد لا ينقصان، رمضان وذو الحجة. المقصود أن هذا يدل على أن شهر رمضان يكون كاملا ولو كان ناقصا إذا كانت عدته 29 وكان في أول الإسلام. الواجب صيام يوم عاشوراء، ثم نسخ ذلك بصيام شهر رمضان المبارك، وسمي رمضان رمضانا، قيل لأنه كان أول ما كان في الحر، وذلك من الرمل وهي الحجارة المحمى، قالوا سمي رمضانا لذلك. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في اسم رمضان، فالجماهير على جواز ذلك لأن الله تعالى عبر بذلك في القرآن فقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وذهب بعض العلماء إلى المنع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال: إنه اسم من أسماء الله تعالى. والحديث ضعيف، والصحيح أنه يجوز أن يقال رمضان وأن يقال شهر رمضان، وكل ثابت في الكتاب والسنة كما سيأتي إن شاء الله في أحاديث الباب.
جزاكم الله خيرا ونفع الله بعلمكم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما هو مقدار الصاع من الطعام، وهل يقاس في المكيال؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالصاع النبوي هو 4 أمداد، والمراد بالمد ملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين، هذا بالنسبة لقدر على سبيل الكيل، ولذلك يسع الصاع 4 أمداد، وهي 4 آصع نبوية صغيرة. وأما بالنسبة لضبطه بالوزن فهذا يختلف باختلاف الموزونات، ولذلك الذي عليه طائفة من العلماء أنه لا يقدر الصاع بالوزن، ولا شك أن هذا القول أقرب إلى السنة، ولذلك نهي عن بيع المكيلات وزنا، من الربويات وبيع الموزونات كيلا من الربويات، وهذا منصوص عليه ومعروف في مسائل الربا، لأنه لا تتحقق المماثلة في المكيل بالوزن، ولا تتحقق المماثلة في الموزون بالكيل، ولأن الصاع إذا ملأه الإنسان تناثر حبه، فقد يزيد قليلا وينقص قليلا بالوزن، ولا يجوز ضبطه بالوزن في التمر، لأن التمر يختلف وزنه، فهناك تمر كبير الحجم خفيف الوزن، لو ملأت 4 أكف منه قد لا تبلغ 3 من الكيلو غرامات، وهناك كتمر مثلا كتمر العنبرة فإنه خفيف الوزن كبير الحجم، تبلغ 1 منه قدر الأصبع، لو ملأ الإنسان الصاع منها قد يسع القليل من هذا التمر، ولو وزن هذا النوع من التمر قد لا يصل إلى 3 كيلو، بخلاف العجوة فإنها صغيرة الحجم ثقيلة الوزن، فلو أنه عدل صاع العجوة بصاع العنبر لوجد البون بينهما شاسعا، فلا يستقيم ضبطه بالوزن في التمر، وهكذا بقية الموزونات المختلفة. والذي ينبغي حمل الناس على السنة وإبقاؤهم على الأصل حتى لا يتناسى الناس ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصاع موجود وهو متوفر ومتيسر، فيبقى على هذا الأصل، ينبغي إخراجه من الصاع ولا أذكر في ذلك ضبطا بالوزن، ويبقى على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، نرجو منكم بيان معنى قول ابن عمر في الحديث: فعدل الناس إلى نصف صاع من بر على الصغير والكبير.
هذه اللفظة أخذ منها بعض السلف رحمهم الله دليلا على أن الواجب هو نصف الصاع من البر، لأن قوله عدل الناس العدل المماثلة، أي أنهم رأوا أن نصف صاع من بر الشام يعادل الصاع من بر الحجاز، لأن هذا أفخر وأجود وهذا أقل منه في الجودة، وهذا كما قلنا اجتهاد معارض للنص السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والقاعدة أنه لا يقبل اجتهاد أحد مع ما جاء في الكتاب والسنة، وإنما يلتمس للمجتهد المخرج ويرجى له الأجر، ولكن العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الشافعي: أجمع الناس من لدن عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان، فلا تترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى على الصاع كاملا كما قلناه وقررناه، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: ما حكم زكاة الفطر على الفقير؟
الفقير الذي لا يجد مؤونته ولا مؤونة أهله فإنه لا تجب عليه زكاة الفطر، وإنما تجب زكاة الفطر على من ملك صاعا فاضلا عن قوته، فمن ملك صاعا زائدا على قوته وقوت من تلزمه نفقته فإنه يخرج زكاة الفطر وتجب عليه زكاة الفطر، وأما من كان فقيرا معدما لا يجد ما يسد رمقه أو يجد على قدر الكفاية ما يكفيه ويكفي من تجب عليه نفقته فلا تجب عليه صدقة الفطر، والله تعالى أعلم.
وهذا سائل يقول: إذا شك الشخص في تمام الشهر أو نقصه فهل له أن يخرج زكاة الفطر قبل اليوم 29؟
إذا شك الإنسان في تمام الشهر ونقصه فالعبرة باليقين، ويبني على ما استيقن، وهذا الأصل قرره العلماء وبنوه على القاعدة المشهورة: اليقين لا يزال بالشك، ولذلك إذا شك في العدد بنى على الأصل. وللعلماء وجهان، منهم من يقول الأصل في الشهر أنه 29، ومنهم من قال الأصل فيه 30، وهذا هو الصحيح. فأما من قال إنه 29 فقد احتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصان، والصحيح أن الأصل في الشهر 30، وأنه إذا نقص فكماله من الله تفضلا وليس على الأصل. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الشهر هكذا، وعقد 3 مرات، ثم قال في الثانية وهكذا، فعقد 3 مرات، ثم خمس الإبهام في الثالثة، يعني يكون 29 ويكون 30. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، فذكر 29 و30، فدل على أن الأصل فيه 30، وأن 29 خارج عن الأصل لأنه احتسب الكمال، وإذا احتسب الكمال كان هو الأصل. ولذلك الأصل في الشهر أن يكون 30، وعلى هذا فمن أخرجها يوم 29 فلا حرج عليه في الإخراج، وهكذا من أخرجها يوم 30. والله تعالى
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول هل قول النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر طعمة للمساكين يخصص هذا الحديث فيكون محل صرفها هو للمساكين فقط؟
نعم، هذا احتج به بعض العلماء، ولكن قوله طعمة للمساكين أجاب عنه العلماء لأن ذكر الفرد الواحد من أفراد العام لا يقتضي تخصيص الحكم به، ولذلك تعتبر الأصل في الزكاة صرفها إلى عموم المستحقين، أي يجوز صرفها إلى عموم المستحقين لقوله تعالى إنما الصدقات. فقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين هذا عام يشمل جميع الصدقات، وكونه هنا يذكر فردا من أفراد العام لا يقتضي التخصيص للقاعدة الأصولية التي ذكرناها أن ذكر الفرد العام أن ذكر الفرد من أفراد العام لا يقتضي تخصيص الحكم به، لأنه لا يسوق أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم طعمة للمساكين والفقراء وابن السبيل، يكون في ذلك تكلف، فقال طعمة للمساكين واقتصر على صنف واحد، ولذلك لا يعتبر هذا على سبيل التعيين والتقييد، وإنما هو ذكر لبعض الأفراد لا يقتضي إلغاء غيرهم. والله تعالى أعلم.
هذا آخر يقول هل يجوز إخراج زكاة الفطر للفقير من زكاة الفطر المؤداة إليه؟
نعم، قال بعض العلماء إن الإنسان إذا ملك نعم، بالنسبة للفقير إذا أخذ صدقة الفطر واغتنى لا يجوز له أن يأخذ الزائد عن غناه، وهذا منصوص بعض العلماء رحمهم الله. وعلى هذا الوجه فإنه لا يتأتى منه إنفاق على الغير، بمعنى أن سد حاجته يبقيه على الأصل الذي لا يوجب عدوله إلى التصدق على الغير، لأنه إذا أخذ على قدر حاجته فإن الزائد عن حاجته لا يسوغ له أخذه، والزائد هو الذي يتحقق به إعطاؤه للغير، وعلى هذا يقتصر على قدر حاجته. والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول ما هي زكاة المال المدار، أي الذي لا يبقى ثابتا كمحلات التموين وقطع السيارات؟ وجزاكم الله خيرا.
من عرض السلع للتجارة وأصبحت السلع تدخل وتخرج إلى محل تجارته فإنه ينظر إلى يوم حوله، فلو أن هذا المحل للتجارة افتتح في أول يوم من العام فإنه ينتظر إلى اليوم الذي يماثله من العام القادم، ثم يجمع المال الموجود في خزانة ذلك المحل العين، وكذلك يقدر التجارة المعروضة، والقدر الذي يبلغه المال المعروض والمال الموجود في الخزنة هو الذي تجب زكاته، لأن الجميع مال مستثمر، فما كان من أصل وجبت زكاته بالأصل، وما كان من ربح ناشئ أثناء السنة آخذ حكم أصله ومتولد عن أصل فوجب إلحاقه بالأصل. وعلى هذا فالعبرة بالمحلات التي تعرض فيها أصناف التجارة، أن ينظر الإنسان إلى حولها ثم يقدر الأعيان الموجودة ويضيف إليها المال الموجود في خزنته ويزكي الجميع زكاة واحدة. الله تعالى.
وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، رجل مات في ليلة العيد، فهل عنه تخرج زكاة الفطر؟
نعم، إذا غابت عليه شمس آخر يوم من رمضان فقد وجبت عليه صدقة الفطر وتخرج عنه زكاة الفطر، وتعتبر دينا لله عز وجل تخرج من تركته، لقوله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين. فشمل دين الله ودين العبد. والدليل على اعتبار حقوق الله دينا ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للمرأة لما سألت عن الحج: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتي؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. فدل على أن من مات وفي ذمته حق شرعي متعلق بماله فإنه يعتبر دينا له يخرج من تركته. والله تعالى.
وهذا سائل يقول: امرأة تسأل عن أنها أفطرت في أكثر من رمضان وذلك بسبب النفاس، وهي الآن لا تستطيع الصيام لكبر سنها، فماذا تفعل؟
بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن هذه المرأة لا تخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون عندها عذر في تأخير الصيام إلى وقت عجزها، ومثال ذلك أنها كانت كلما جاءها شعبان وبقي عليها القدر الواجب من رمضان الماضي يحصل لها عذر يمنعها من الصيام، ففي هذه الحالة تعدل إلى الإطعام ولا إثم عليها. والحالة الثانية أن تكون مفرطة، فكلما جاءها رمضان بعد الرمضان الذي أفطرت فيه، كلما جاءها شعبان الذي يسبق الرمضان الذي يلي الرمضان الذي أفطرت فيه، لا تصوم مع القدرة على الصوم، فإن فرطت وأخرت أثمت، ويلزمها الاستغفار، والواجب عليها أن تطعم الآن، وذلك هو الذي بإمكانها، والتكليف شرطه الإمكان، لا تكلف الصوم لأنها لا تطيقه. والله تعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكنها لا تخلو من الإثم في تأخيرها القضاء إلى هذا الوقت. المقصود أنه يفصل فيها، فإن فرطت أثمت، وإن لم تفرط فلا إثم. وفي حال التفريط قال جمع من العلماء وهو فتوى الجمهور: يلزمها عن كل يوم ربع صاع في كل سنة أخرت صيامها دون عذر. وعلى هذا يجمع لها على فتوى ابن عباس والجمهور بين الكفارة وبين الاستغفار، والواجب عليها في كلتا الحالتين الآن الإطعام وليس الصيام. والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم إخراج الزكاة من مال اليتيم والمجنون؟ وإذا كان الولي يجمع لهم المال ولا يخرج الزكاة منه، فهل يأثم بذلك؟
الصبي والمجنون تجب الزكاة في ماليهما، لأن الزكاة حق متعلق بالأموال وليس بحق متعلق بالأشخاص. قال تعالى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. فالزكاة حق متعلق بالمال بغض النظر عن كون مالكه مكلفا أو غير مكلف. ولذلك خطب عمر رضي الله عنه الناس كما روى مالك في موطئه، فكان يخطب ويقول: أتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. فينبغي إخراج الصدقة من مال اليتيم. وهكذا إذا كان مجنونا، كأن يموت رجل ويخلف ابنا مجنونا ويخلف له مال، فإنه ينبغي تنصيب ولي على هذا المجنون يلي ماله، بقوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ثم هذا الولي ينمي مال المجنون بالمعروف ويقوم عليه حتى إذا بلغ الحول زكى ذلك المال، والمخاطب بالزكاة هو الولي، فيجب عليه إخراج الزكاة. فإذا امتنع ولي الصبي وولي المجنون من إخراج الزكاة فإنه يأثم ويعتبر مقصرا في أداء حق الله الواجب عليه، ويتعلق الإثم به دون الصبي. فإذا بلغ الصبي وتبين له أن وليه لم يخرج الزكاة عنه وجب عليه إبراء ذمته وإخراج الزكاة من ماله، والله تعالى أعلم.
وهذا سائل يقول: رجل نسي دعاء الاستفتاح في الصلاة ولم يذكره إلا بعد أن شرع في القراءة، فما الحكم في ذلك؟
من شرع في ركن القراءة فإنه لا يقطع القراءة لتدارك دعاء الاستفتاح، بل يمضي ويسقط عنه دعاء الاستفتاح، وأجره مكتوب لمكان السهو العارض، ولا يلزمه سجود سهو، ولذلك يقتصر على يمضي في قراءته ولا يعود إلى الدعاء، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، رجل نذر أن يؤدي العمرة ونحن الآن في أشهر الحج، هل إذا أداها في أشهر الحج تكون عمرة للحج إذا أراد أن يحج ويكتفي بها عن عمرة الحج؟
هذا فيه تفصيل، فإن حج في هذه الأيام فإن اعتمر في هذه الأيام لا يخلو من حالتين: إما أن يعتمر ويبقى بمكة، وإما أن يعتمر ويرجع إلى بلده. فإن اعتمر وبقي في مكة وحج من عامه فهو متمتع، يستوي في عمرة التمتع أن تكون عمرة واجبة كعمرة النذر الواردة في السؤال، أو تكون عمرة نافلة وهي مطلق العمر. الحالة الثانية أن يرجع إلى بلده كإنسان من جدة يعتمر في أشهر الحج ثم يرجع إلى جدة، أو من المدينة يعتمر في أشهر الحج ويرجع إلى المدينة، فإنه لا يعتبر متمتعا إن حج من عامه، وإنما يأتي بالعمرة قبل حجه حتى يصيب فضل التمتع، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، ما حكم صلاة الرجل خلف الصف، وهل له أن يجتذب من الصف الأمامي؟
هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله، ولذلك الأحوط أن الإنسان إذا جاء وصلى منفردا خلف الصف أن يعيد صلاته احتياطا، لحديث وابصة بن معبد رضي الله عنه عند الحاكم، وصحها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس فرأى رجلا يصلي خلف الصف، فقال عليه الصلاة والسلام: استقبل الصلاة فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف. أما لو جاء ولم يجد أحدا فيسوغ له أن يجذب شخصا فيقف معه، ولا حرج عليه ولا على المجذوب، لأنه إذا جذب غيره فإن ذلك أدعى لاكتمال صلاته. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ندب الصحابة إلى حصول الفضل في الصلاة فكيف بصحة الصلاة، فقال في الحديث الصحيح: الرجل لما جاء بعد انتهاء الصلاة قال: من يتصدق على هذا؟ فقام أبو بكر وأعاد الصلاة معه، كل ذلك لأجل حصول الفضل، فكيف في كون الإنسان يتخلف لتصحيح صلاة أخيه؟ وهذا داخل في عموم قوله: وتعاونوا على البر والتقوى. فهذا من أبلغ التعاون، أن تعينه على صحة صلاته التي هي ركن من أركان دينه. وأما منع بعض العلماء وهو قول ابن حزم حتى شدد فيها رحمة الله عليه وقال: يقف ولا يصلي ولا يدخل مع الجماعة حتى إذا لم يجد أحدا يرجع إلى بيته ويصلي، وهذا من أبلغ ما يكون، لأن هذا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا، فإنه عام شامل لما أدركه الإنسان منفردا وما أدركه بإمكان لحوق الغير به. فالذي يظهر أنه لا حرج في تقهقر الإنسان للصف، وقد تكعكع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة لحاجة كما ورد في حديث الشيطان كما في الصحيح. فإذا كانت الحاجة وهي دفع الضرر عنه في الدنيا، لما جاءه الشيطان بشهاب من نار تأخر عليه الصلاة والسلام وتأخر الصف الذي يليه كما في الصحيح، كل ذلك دفعا لضرر الدنيا عنه، فكيف لدفع ضرر الدين عن المسلم؟ فذلك أبلغ من جهة النظر. لذلك لا حرج في كون المسلم يستجيب لأخيه ويتأخر، حتى إذا وجد شخص ثاني تقدم المتأخر إلى مكانه، وأجره إن شاء الله على الله، والله تعالى أعلم. سبحانه وتعالى.